الأدب التي كان عليه السلف رحمه الله عند الجلوس في حلقات العلم. فقال لي البعض لاحظنا أن يحدث الحلقة تارة يمد رجليه ويلايس جلسة المتعلم تواضعا لله، وتارة يتكئ، وتارة يشعر ببدنه بعيدا عن الحلقة. فأحببت أن أنبه على هذا الذي نصح به ذلك الناصح جزاه الله خيرا في مسائل وفوائد. المسألة الأولى: كيف يكون الحضور للفرد وللجماعة؟ كيف تكون الجلسة؟ نأخذ هذه الجلسة من حديث جبريل عليه السلام الذي خرج حديثه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد غير الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. هذه جلسة المتعلم. فالحق أن جبريل أمام الرسول لم يمد رجليه ولم يتكع ولم يجلس أمام العالم جلسة المتعلم الذي لا يعبأ درس ولا فإذا كانت الملائكة تتواضع للذي دون العالم رتبة وهو طالب العلم، فكيف لا يتواضع الملك للعالم والملائكة تتواضع لمن هو أدنى منه وطالب العلم؟ فتواضع هارون الرشيد للإمام مالك وجلس أمامه جلسة طالب العلم، لم يتكئ على جدار، لم يمد رجليه، فحدث. فحينئذ قال الإمام مالك: استفدت من هارون الرشيد نعم ما لم أستفده من فلان وفلان، وسمى رجال من أهل الحديث لأنه علمه الأدب قبل الطرح. فالأدب وقود الطرح، فمن ضيع الأدب ضيع الطرح. وبركة الطلب لا تأتي إلا بعد استحضار الأدب وتعمقه. فانظر، ثبت في رأس هارون الرشيد السماع، سماع الحديث. ما لم يثبت في رأسه من كان يجامل هارون يذهب إليه ويحدثه ولا ينتبه لهذه القضية وهي الأدب. وذلك لأن النفس مفطورة على مجال الملك أصحاب الجاه. فإمام مالك كسر هذا، نعم، هذه الغريزة النفسية تعبدا لرب البرية، فأعزه الله بما قال هارون الرشيد وصدر عنه أني استفدت من مالك بالرغم من أنه تكلم بكلام استحى مني غيره أن يقوله، فخلد ذكر ذلك الكلام بأن قال: استفدت من مالك ما لم أستفده من غيره، وسمى رجالا من أهل الحديث. وكذلك الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل رحمه الله ذهب يسمع 10 أحاديث ونحو ذلك من مسلم بن عوانة، لأنه لم تروى له أو لم تروى إلا من طريق ذلك الرجل، وهو أقل من لمن أحمد عيد. مع ذلك الإمام أحمد رحمه الله ذهب إليه تواضعا ليسمع، لاعتبار أنه عنده من الأسانيد ما ليس عنده هو، فذهب متواضعا ليسمع منه الحديث. فلما فتح الرجل الباب أكبر وأجل زار الإمام أحمد: من أنا حتى يزور الإمام أحمد؟ لأن ليس كل راوي حديث السابق عالم، كان ربما راوي حديث راعي غنم لكنه ثقة بعض، يأخذ منه يؤخذ منه الإسناد واثنين وثلاثة ولا يكون عالم. فهذا يعرف بعض الأسانيد يحفظها ضابط أو نحو ذلك، فذهب الإمام أحمد ليسمع منها. لما فتح الباب أكبر وأراد أن ينزل منازل العلماء، فأدب الإمام أحمد بأنه جاء متعلم لم يأتي به عالم، فجلس بين يديه كهيئة طالب العلم. قال: هكذا أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، نتواضع. فهذا التواضع يكسب المرء الأدب المطلوب لبركة العلم التي والذي هو يعني الأدب وقود العلم، فلا ينبغي تضييعه. فإذا ينبغي للطالب أن لا يمد رجليه ولا أن ينادي أستاذه باسمه المجرد. هذه آداب أسوقها مما سمعتها من آداب الطلب، كمثل آداب العالم المتعلم بالجماعة وغيرها من الكتب التي اعتنت في آداب الطلب، وأن لا يعارض قوله بقول شيخ، يقول الشيخ فلان خالفك يا شيخ وهكذا، أو يرفع صوته بحضرته، أو أنه يجادله في ما لا يحسنه بغية أن يقرر قوله ونحو ذلك مما كان السلف ينهى وسلم احد كبار الفقهاء عاصر عبد الله بن عباس. فلما توفي عبد الله بن عباس احس بلذة شديد على ما جرى بينه وبينه من جدال، فقال رحمه الله: فسدت علما كثيرا بمجادلة عبد الله بن عباس، ولعله يقصد احد امرين. الامر الاول ان النفس مفطورة على حب من يحترمها، ومفطورة على بغض من يخاصمها ويجادلها بغير حق او بحق لكن فيما هو يؤدي الى المغاضبة ويؤدي الى الشح بالعلم من غير أدب. فكأنه قال: لما صرت أجادل ابن عباس انقبضت نفسه عن الاسترسال معي في العلم، فصار يعطيني العلم بقدر. والنفس نفس العالم نفس بشرية، والنفس مفطورة على محبة من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. والعالم نفسه، فإنك إن جادلته وخاصمته فإنه إذا أكثرت عليه قد ينقبض منك، وإذا انقبض عنك فإنه لا يعطيك من العلم ما تحب، فسيعطيك من العلم ما تبرأ ذمته به ولا يسمع بك، ربما ما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أناسا جاءوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن مركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فلو أن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ هنا يمكن أن يكون الجواب الذي تبرأ منه مما أن يقول النبي توضأ، لكن أجابهم بما يحتاجون في هذا السؤال وأزادهم علما. فطهر هو الطهور ماءه، هذا يكفي الجواب. ثم زاد: والحل من تجمع. فأنت تريد من العالم إكرامه بزيادة في العلم وتفصيله تحتاجه، فإذا أكرمته واحترمته فإنه سيزيدك من العلم الذي عنده، لأنه نفس بشرية مفطورة على بغض من يخاصمها يقلل احترامها. فالنبي أعطاهم من العلم الذي سألوا عنه وزيادة، فقال: والحل ميت. فيستحب للعالم أن يزيد المتعلم فوق الذي سأل عنه، لكن لو ترك ذلك وأجابه على قدر مسألته لبرأت الذمة. لذلك فلا تحرج العالم بسوء الأدب أن يذكر لك ما تبرأ به ذمته، ولا يسترسل معك فيما تحتاجه من فوائد أخرى بسوء الأدب في المخاصمة والمناظرة التي تصدق تقرير قولك، وبغض النظر عن الفائدة التي تأخذها من ذلك العالم. هذا أحد المعنيين من قوله: خسرت علما كثيرا. المعنى الثاني أنه يكون محتاج إلى أسئلة كثيرة، وقت العالم ضيق. وكان العلامة الشيخ ناصر البالي إذا جاء إلى مجلس وجدهم ربما في لغط أو في غفلة، قال: إذا جاءتكم رياح الشمال أو كما قال فاغتنموه، لأن وقت العالم قليل. فإذا جئت في هذا الوقت القليل صرت تناظر وتجادل في أشياء ربما فنية إن صح التعبير، ذوقية اجتهادية، شكل ينبغي أسلوب الخطبة أن يكون كذا وكذا إلى آخره، أشياء فنية ما تعارض العلم، العلم حصل ما تعارض السنة، لكن أشياء ذوقية اجتهادية. فينبغي يكون وينبغي لا يكون، وهي مسألة ذوقية أو اجتهادية تحتاج إلى أهل علم أصلا يضبطوه. أو مسألة متنازع فيها قد قتلت بعثا، ثم هذا الوقت الذي تحتاج فيه إلى أشياء ما تعرفها تهدر معهم وتمسك تلك الزمام تلك المسألة، فينقضي الوقت المقدر مع ذلك العالم وأنت لم تسأل عما تحتاجه. تحتاج أن تعرف في نفس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، فتذهب وتناظر في مسألة وجوب التمتع، وهي مسألة قد تناظر فيها ونحن ذلك، تناظر فيها من تناظر وكتب فيها من كتب، فاسأل عن ما تحتاج، لأن غرضك النجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وليس غرضك الفوز بجاه رفيع عند العالم فيثني عليك عند العلماء يقول هذا الطالب يبدو ويبدو وأنه، لأن هذا من الرياح، ليس قصدك أن تدرس علمك للعالم، قصدك أن تستفيد منه، والأسئلة تلقى على العالم عبادة، فأحسن هذه العبادة، والدليل أن السؤال الذي يلقى على العالم عبادة، من يذكر الدليل على أن السؤال الذي يلقى على العالم عبادة ينبغي أن تطابق فيها عمل السلف ولا تكون مبتدعا؟ نعم، الدليل أن تعريف العبادة ما أمر الله به أمر وجوب واستحباب، وقد أمر الله سؤال العالم فقال فاسألوا أهل الذكر، فتبين من هنا أن سؤال العالم بحد ذاته حسنة تكتبها لك الملائكة، حتى لو قال لك العالم ما أدري فزت بالحسنة كتبها لك ملك الحسنات. يا شيخ ما حكم مسألة ذكر؟ والله ما عندي بحث الآن يا أخي، أنا سألت العلامة الرداني مرة من المرات في مسألة المرأة الناشز هل تجب لها نفقة، خلافا لما يقوله الجمهور يقولون لا تجب لها نفقة الناشز، وليس هناك دليل صريح في السنة، وابن حزم ينفي نفقة الناشز يقول لا دليل عفوا على أن الناشز لا ينفق عليه، بل ينفق لأنها تحت اسم الزوجية ويحتاج في المحلى بهذا. تعرضت المسألة على شيخ من العلامة الشيخ ناصر الداني فقال ليس عندي بحث في هذه المسألة، على كل حال في ذلك الوقت لو كنت مستحضر فيه النية في السؤال تكون الملائكة كتبت لي حسنة سؤال العالم، حتى لو قال ما عندي بحث في المسألة وما أجابك كتبت لك الملائكة، وهذا كثير ما يقل عن طلبة العلم استحضار النية في مثل ما ذكرنا في الخطبة مسألة مهمة قل من يتفقه لها، وهي استحضار النية في مثل هذه المسائل الدقيقة، مسألة الصدق في الكلام، مسألة الأسئلة تلقى على العالم، فإنها عبادة، استحضر نية أنك تعبد الله بقولك العالم، إيش صح الأقوال؟ وأحسن ما سمعت يا شيخ في مسألة نفس الذكر ينقل الوضوء ولا ينقل؟ أول ما فرقنا آخر حرف بإلقائك السؤال على طريقة الصحابة كتبت لك الملائكة حسنة، بغض النظر علمت عنه ولا لو زدت فسمعت منه واستحضرت النية في طلب علم رفع الجهل حسنة أخرى غير الحسنة الأولى. ويدل على هذا الكلام تصرف الإمام مالك لما سأله الرجل سؤال به أنكر عليه الإمام مالك، قال كيف يستوي الله؟ سألنا عن ذات الصفة كيف هي؟ فحرك الإمام مالك ذهنه لأن ذهنه كانت لا تتحرك إلا بعمل السلف فيما يتعلق بفهم الكتاب والسنة، فلما رأى من السلف ما سألوا رسول الله عن السؤال، بل كانوا يتلقون آيات الصفات كما هي أربع أرواح من غير تأويل ولا تحريف، يثبتونها بلا تشبيه وينفون عنها النقص بلا تعطيل، فالنبي قرأها عليه وما قال لهم أحد كيف الرحمن على استوى يا رسول الله، فاستحضر فيما يعلم الأحاديث ثم اشتد عليه السؤال حينئذ لما رأى أن السؤال بدعة، لأن السؤال عبادة، حيث أن الرجل بغض النظر عن إخلاصه في السؤال ابتدع فلم يتابع السلف في طريقة إلقاء السؤال، أطرق الإمام رأسه مالك حتى علته الرحضاء من شدة السؤال، فقال الكيف معلوم الاستواء معلوم لغة، والكيف التوقيت مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك أنه ابتدع فأمر بطرده من المسجد، لأن الرجل قد ابتدع في طريقة إلقاء السؤال. نعم، فقال لا أراك إلا مبتدع، فهذا يدل أن الإمام مالك نظر إلى إلقاء الأسئلة على أنها هذا عبادة. والسلف رحمهم الله فيما يتعلق بإلقاء الأسئلة كان لهم طريقين، الطريق الأول أن يكون هذا السؤال مستحضر عندهم جوابه بالسنة فيجيبون السائل مخلصين لله الدين سبحانه وتعالى ليرفعوا الجهل عنه، لا ليقول السائل إن فلان عنده علم، لا، يرفع عنه الجهل فيثاب على ذلك، أو لا يكون عندهم سنة فيستعمل ما قاله الشافعي الضرورة وهي القياس، أو يكون السؤال في المستقبل فينقسم عندهم إلى قسمين، السؤال المستقبلي إما أن يكون نادر الوقوع أو مستحيل، فهنا يقولون للسائل وقعت المسألة، فيقول السائل لهم لا لم تقع يا شيخ، لكني أسأل، قال دعها حتى تقع تسألني فيأتي توفيق الله فأجيب يعني. الثاني أنه السؤال مستقبلي لكن غالبا يقع، وهذا يسمى عند الفقهاء بالفقه التقديري، فيقول له كما في صحيح البخاري أو غيره يسأل الصحابي أرأيت لو قطع عني الماء وأنا في الصحراء شهر كامل هذا ممكن يقع، فهنا يجيبه لأنه يمكن أن يقع، أما أن يستحيل أن يقع